قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تستوقفنا هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، وهو أنه في صبيحة هذه الليلة مات أبو طالب عليه السلام، مؤمن قريش الذي كان يكتم إيمانه. ونحن كما وعدنا أيها الإخوة الكرام أننا نستمر في حديثنا عن فقرات خطبة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن إذا اعترضت مناسبة تختص بهذا الشهر الشريف لابد أن نقف عندها، خصوصا تلك المناسبات التي تصب في نفس مشروع الحديث، وهو تقويم هذه الذات، القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى معين صاف، يحتاج إلى عدة عناصر بالإمكان أن نستفيد منها للوصول إلى هذه الغاية، للوصول إلى هذه النتيجة. فنستعين بالقرآن حينا وهو في أعلى رتبة، وبالرواية حين آخر، وبالمعصوم أيضا، وبالشخصيات التي تعتبر رائدة في مقام العطاء. تقويم الإنسان يحتاج إلى عدة مناهج، ومن جملتها هذا المنهج الكريم، أن نقف على شخصية معطاءة تلتقي في مواقفها وعطاءاتها مع القرآن الكريم، وتصب في نفس مشروع الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل المعروف بأبي طالب عليه السلام ظلمه التاريخ كثيرا، ولعلي في هذه المقدمة أقف على نقطتين. النقطة الأولى، إذا أردنا أن نقدم لأبنائنا نحن هذه الأمة منهجا صافيا يعلم على الوفاء، ولكن عندما نرجع إلى تاريخنا حتى نسعف هذه الحالة لنجد مادة نقدمها لأبنائنا، نجد أن الرجل الذي تربى النبي في حجره وقام مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرمق الأخير، ودافع بكل ما يملك من قوة، وتغذى النبي في داره ودرج بين يديه، يقولون مات كافر وهو في النار، في ضحضاح من النار، عليه نعل من النار تغلي منها دماغه. كيف نستطيع أن نعلم أبناءنا الوفاء وهم يجدون أمثال هذه الأقوال وأمثال هذه المواقف؟ كيف يكون هذا الرجل الذي قدم وناصر بالقول والعمل حتى قال في أحد أشعاره: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. إذا كان هذا الفيض من الأدب في نصرة النبي صلى الله عليه وآله، وتلك المواقف الصامدة التي يقرأها المسلم في تاريخه، إبان الدعوة التي اطلع بها النبي صلى الله عليه وآله، ثم يجد هذه الأمة تقف موقف من هذا الرجل، يقولون مات كافرا وهو في ضحضاح من النار، عليه نعل من النار تغلي منها دماغه. كيف نعلمه على الوفاء ويوجد في مصادره هذا النوع من التناقض؟ كيف يمكن ذلك؟ كيف؟ ولذلك علينا أن نعيد النظر بدقة في هذه النصوص التاريخية وندرس. إذن النقطة الأولى أننا نحتاج إلى مادة نستطيع من خلالها أن نربي أبناءنا، والمادة حتى تكون منهجا صحيحا لا يمكن أن يكون فيها تناقض على الإطلاق. مثلا نجد القرآن يدعو إلى المثل العليا، لكن في مقام التطبيق في تاريخنا نجد ذلك الخلل، نجد تلك الربكة، الرموز ليس عندنا معايير في اختيارها، المواقف ليس عندنا دقة في انتقائها. إذن كيف نتعامل كيف مع أبنائنا؟ ما هو حال المدارس والمؤسسات الفكرية إذا كانت المادة التي نستقي منها الثقافة الصحيحة التي يجب أن تكون في الواقع صحيحة هي تشتمل على هذه النكات السوداء مع شديد الأسف؟ إذن هذه النقطة الأولى في هذه المقدمة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لعلنا نعرف السبب واضحا للذي دعا أولئك أن يقولوا أن هذا الرجل مات كافرا، وذلك بسبب التعتيم الإعلامي. الصراعات التي دارت حول الإمام علي سلام الله عليه بحيث قامت عليه الناكثة والقاسطة والمارقة بإجماع المسلمين خلفت هذا النوع من الأثر، ولذلك تلك الصراعات طالت حتى المادة التي يستقيها المسلم والتي يجب عليه أن يتعرف عليها فيما يتعلق بدينه وتاريخ دينه. تلك الصراعات مع شديد الأسف التي حصلت في التاريخ لا يزال لها انطباع حتى في واقعنا، ولذلك كثير من المفكرين وأرباب الأفكار الحرة يطالبون بإعادة الكتابة لتاريخنا مجددا. لماذا؟ لأن هذا التاريخ يوجد فيه الرموز، لأن هذا التاريخ يوجد فيه الأئمة، لأن هذا التاريخ يوجد فيه المواقف، لأن هذا التاريخ يوجد فيه الوحي، يوجد فيه النبي، يوجد فيه. وهذه المسائل تحرك هذا الواقع. التاريخ منطبع على واقعنا تماما، يحرك هذا الواقع، يتفاعل معه هذا الواقع، لأن الأمة في هذا الوقت تتفاعل مع علمائها، تتعاطف مع عظمائها، مع رموزها، ومن ها هنا تدخل علينا الربكة وتهجم علينا التداخلات. من هو الرمز؟ كيف نقرأ؟ كيف نشخص؟ ولذلك أيها الإخوة، نعي وعيا تاما أن الأسباب التي أدت إلى أن يوصم هذا الرجل بالكفر هي تلك الصراعات التي دارت حول الإمام، حيث أنهم لم يجدوا نكتة سوداء في حياة هذا الرجل سلام الله عليه، فتوجهوا ليقولوا أن ذلك الرجل الذي ولده كان كافرا أو مات كافرا والعياذ بالله. هذا بدء الحديث. وعندي هنا تساؤل قبل الدخول إلى شخصية هذا الرجل. طبعا لا أريد أن أنهج نهج السرد التاريخي، وإنما فقط أريد أن أقف على تصحيح المواقف وإعطاء إضاءات قيمية. لا أريد أن أقرأ التاريخ قراءة تقليدية، وإنما أريد أن أضع إضاءات تصحح كثير من المسائل التي اعتورها الربك واعتورها الخلل في تاريخنا في فكرنا مع شديد الأسف. التساؤل الأول الذي يجب علينا أن نسأله: هل البيت الهاشمي تفاجأ ببعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا سؤال دقيق. في الواقع عندما نراجع النصوص التاريخية حتى ما كتب قبل الإسلام في عصر الجاهلية لا نجد البيت الهاشمي على الإطلاق تفاجأ برسالة النبي صلى الله عليه وآله، بل كانوا يعلمون بذلك وكانوا يتواصون فيما بينهم بذلك، كانوا يعلمون وكانوا على علم، وكانت تأتيهم الأخبار ويقفون على بعض الحقائق، وكانوا يتوارثون ذلك جيل بعد جيل. هذا بالنسبة للقراءة البسيطة للنصوص التاريخية التي كتبها عامة الناس، لكن ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من نصوص يشير على أن المشروع الإلهي على الأرض له عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الأرض لا تخلو من حجة في أي زمان من الأزمنة. لابد أن يكون هناك قيم، هناك حجة، مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى المشروع الذي خاطب به الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة، أن يكون زمان يخلو من حجة؟ لا يمكن. إذن هذا المشروع خاضع تحت نظام متكامل، في كل الأزمان هناك رجال يعملون بوظائف مختلفة وبأنماط مختلفة وفي أزمان مختلفة، بينهم تواصل حلقة بعد حلقة، سلسلة مباركة. هكذا يجب أن يكون المشروع الإلهي وينسجم مع عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأشياء تخرج هكذا فجأة ثم يفاجأ بها الناس على الإطلاق، هناك سلسلة مترابطة. ولذلك تنقل بعض النصوص التاريخية ما كان عن هاشم في قريش، هذه التصرفات من هاشم لا تصدر من رجل عادي على الإطلاق، إطعام الحجيج والقيام ببذل الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا نفس ديني صرف. ثم عبد المطلب الذي كانت يفرش له بساط في ظل الكعبة وكانت له تلك الهيبة، حتى دخل رجل أعرابي إلى مكة كما تنقل بعض النصوص فرأى ذلك الرجل المهيب الجالس في ظل الكعبة على بساط والفتية من بني هاشم حوله، لما نظر إلى تلك الشمائل وتلك السمات قال هذا زرع الله في أرضه. إذن هكذا الله سبحانه وتعالى يرعى هذا المشروع في جميع نواحيه وجهاته. النبي ما جاء على الإطلاق من فراغ، الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام تشير على أن عبد المطلب كان نبيا، والنبوة على مراتب، إما يكون نبي على نفسه أو على قومه أو من أرباب الشرائع وما شاكل ذلك. وبطبيعة الحال كانوا يتواصون فيما بينهم بذلك، وكان البيت الهاشمي يعي هذه الحقيقة ويدركها، وفيه من هو موظف في هذا الشأن. وفعلا القرآن يشير إلى أسماء وظائف، عناوين لرجال يعملون في خدمة الله في كل جيل، الرسل، الأنبياء، الأوصياء، الخلفاء، الأئمة، النقباء، الأصباط، كلها مسميات ذكرها القرآن بنحو من التقديس والتبجيل والاحترام. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا طريق مقدس مبارك لا يمكن أن يمتطيه رجل سجد لصنم أو شرب الخمر أو زاول تلك الأعمال المشينة على الإطلاق. إنما الله عز وجل لا يمكن أن يعطي العهد لأي إنسان ما لم تكن هناك سلسلة مباركة أشار الله عز وجل لها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الرجل كان من شجرة إبراهيم. عبد المطلب تقول النصوص التاريخية كان يتعبد في غار حراء، ولعل هذه معلومة أول مرة يسمعها كثير من الناس. كنا نعتقد بأن ذكر غار حراء وأنه مرتبط بالعبادة كان فقط محصور في رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن تبين أن الرجال الذين سبقوه والذين تسلسل النبي من أصلابهم كان لهم شأن مع العبادة والمثول بين يدي الله. فيقول الرواة كان غار حراء يتعبد فيه عبد المطلب. وقصة الفيل وما أدراك ما تلك القصة، هذا الرجل كان يتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبل أن يولد، وتوسل به غير مرة. يقول الرواة لما جاء إبرهة أعطى ذلك الرجل ذلك الدرس لإبرهة فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني أنا تركت الساحة لأني لا أستطيع أن أذب عن بيت الله في الواقع الحقيقي، ولكنك أنت يا إبرهة في مواجهة مع جبار السماوات والأرض فافعل ما أنت فاعل. ثم ذهب إلى قريش وقال يا قريش دونكم الجبال، جاءكم جيش لا قبلنا به. ثم لاذى إلى بيت الله يدعو الليل كله. يقول الرواة ثم انتبه قبل الفجر هكذا، ثم قال لعبد الله ابنه الأكبر أو أحد أبنائه وهو والد النبي صلى الله عليه وآله ماذا رأى في منامه هذا الرجل، إذن كان على صلة بالله سبحانه وتعالى، كان على ارتباط بالسماء. قال: يا عبد الله اصعد على أبي قبيس وانظر ماذا ترى من ناحية البحر. فصعد عبد الله على أبي قبيس فنزل مسرعا، فقال: إني أرى قزعة سوداء قادمة من ناحية البحر. قال: إنه الوعد الإلهي، وجاءت الطير الأبابيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كان بدعاء ذلك الرجل، بتوسل ذلك الرجل، كان ذلك الرجل متصل بالله وله مقام مع الله سبحانه وتعالى، نعلمه أو نجهله. بل كشفت بعض الروايات على أنه نبي، بل تشير الأخبار المرتبطة بأهل البيت، الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أن آباء النبي كلهم كانوا أنبياء عليهم السلام. ولذلك نعلم أن الله يرعى هذا المشروع في جميع مراحله وأدواره. وناهيك عن المواقف التي رصدت لعبد المطلب، كان إذا أقبل موسم الحج كان يسند ظهره إلى الكعبة ويعظ قومه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان يأمرهم بأن يقوموا بخدمة الحجيج، ثم يبعث بالفتية من بني هاشم في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، ثم ينقع الزبيب في ماء زمزم ليتركه شرابا للحجيج، ويطعمهم الثريد، ويقوم على خدمة ضيوف الرحمن في تلك الأزمان الساحقة. كانوا يقومون بهذه العبادة ولهم اتصال مع الله، يتعاملون مع الله ويتقربون إليه بتلك العبادات. هل كان هؤلاء يسجدون للأصنام؟ هل كان هؤلاء كفارا؟ على الإطلاق، النبي لم يأتي من فراغ، إنما نور صدر عن نور وتسلسل في سلسلة من الأنوار، حتى قال النص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام: ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. إذن هكذا نحن نفهم وهكذا نعي كثير من القرائن عندما نربط، وقيل العلم هو الربط، أنك تأخذ هذه الأحداث التاريخية وتجمعه مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من عترته، حتى تكون عندك صورة متكاملة. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، أن هذا الرجل المعظم المعروف بأبي طالب عليه السلام ضرب لنا أسمى الأمثلة في العطاء، وهذا العطاء استمر بعنفوانيته، بل ويستمر في العنفوانية والحيوية إلى أن تقوم الساعة. أولا، هذا الرجل من المآثر التي خصه الله سبحانه وتعالى أنه أولا يعتبر هو الكافل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كفل النبي بعد عبد المطلب، وعبد المطلب سلمه إلى أبي طالب، لأنهم يقومون بهذه الوظائف عناية برسول الله، وإنهم لا يعلمون من هو، حتى تشير بعض النصوص أن عبد المطلب كان يجلس في ظل الكعبة على بساط لا يجرؤ أحد أن يجلس معه هيبة منه. فكان النبي يأتي صلى الله عليه وآله وهو طفلا يدرج، فيجيء ويطأ على البساط، فيقوم الفتية من بني هاشم ليمنعوه هيبة لعبد المطلب، فيقول: دعوه، ثم يأخذه يضمه إلى صدره ويشمه ويقبله، ثم يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك، أتمنى أن أدرك مبعثك. ثم يلتفت إلى الفتية من بني هاشم فيقول: احفظوه وانصروه، فإن لهذا الفتى شأنا عظيما. هكذا كان الرجال، هكذا نقرأ، هكذا نفهم، هكذا نحترم مشروع الله سبحانه وتعالى في تسلسله وفي أدواره. هكذا يجب أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نطعن في أولئك الرجالات الذين تسلسل منهم النبي، ووقفوا إلى جوار النبي، وأعانوا النبي ونصروه في مشروعه صلى الله عليه وآله. إذن الخصيصة الأولى أنه كان كافل لرسول الله، جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وطعم من طعامه النبي صلى الله عليه وآله، وتغذى من طعام هذا الرجل، وعاش في دار هذا الرجل، ودرج بين يدي هذا الرجل، فكان يكثر من تقبيله، وكان يضمه إلى صدره، وكان يشمه ويحنو عليه. ويقول الرواة: كلما نظر إليه بكى، قال: أذكر أخي. كان يذكر فيه ذلك الرجل الذي تولد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أولا هو يعتبر كفل النبي صلى الله عليه وآله، وقصة الكفالة في النصوص التاريخية كثير، فيها مواقف كثيرة جدا لا أستطيع أن أقف لكثرتها. ثم آوى النبي، آواه إلى داره، وقام بالحفاظ عليه صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك نصره، آوه ضمه إليه، ثم بعد ذلك قام بنصرته. فقال في أحد روائعه في أشعاره التي ذكرناها سابقا: لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقصة الشعب، الناس كلهم كانوا ينكبون على الأصنام يعبدونها، حتى قال أمير المؤمنين في بعض روائعه: الأصنام بينكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، ولكن تلك الفتية لوحدها كانت تذب وتدافع عن رسول الله. عندما حصروا في الشعب لم يكن معهم أحد، حرموا من الطعام، حرموا من الشراب، لا يشترى منهم، لا يباع لهم، لا يزوجون، لا يتزوجون من أحد. 3 سنوات في ذلك الشعب من كان يقف؟ كان هذا الرجل، كان أبو طالب عليه السلام. أحال ذلك الشعب ثكنة عسكرية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله بكل ما يملك من قوة، حتى روي عن أمير المؤمنين يقول: كان يجلسني من فراشي وينيم النبي حتى لو أراد النبي أحد بسوء تقع في القتل ولا تقع في رسول الله. أي فداء هذا؟ هو مع زوجته كانوا يتظافرون في خدمة النبي، ويقومون يبذلون كل ما يستطيعون عليه لراحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي يقول في رواية عنه: كانت تلك المرأة الجليلة الهاشمية التي هي زوج لأبي طالب، يقول: عندها قليل من الزيت، كانت تدهن رأسي وتترك أولادها شعثا غبرا. أي تفاني في حب النبي، أي عطاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث أن المرأة تترك أولادها. إذن هذا هو الإيمان الحقيقي، تطبيق لآية من آيات القرآن قبل أن تنزل من السماء: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كانوا يفدونه ويقدمونه على أنفسهم في كل شيء، وأي شيء أعظم من التضحية بالأبناء؟ هل هذه تعتبر عصبية جاهلية؟ إطلاقا، هذا الرجل أعظم من أن يكون متعصبا جاهليا، وإنما كان يمشي على خطى رسمها من قبله آباؤه حتى تصل الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه، وتصل هذه الدعوة بدفاعهم، ويحملون هذه المجاهدة والجهاد على أكفهم، ويبذلون ما يستطيعون في سبيل أن تصل هذه الرسالة إلى الأمة. وكان كل من فضت السوق في مكة يقف يقول: ليتني أدرك مبعثه. وفي ذات يوم تأخر النبي في غار حراء، فكان يسأل يقول: لماذا تأخر؟ قالوا: إنه في غار حراء يتعبد. فقال تلك المقولة العظيمة: قال: فوق الجبل، إن المرء من فوق جبل يرى العالم بشكل أوسع. انظر إلى هذه النظرة البعيد، ثم يكرر هذه العبارة: ليتني أدرك مبعثه. وهلم جر، ما زال هذا الرجل واقفا إلى جنب النبي، أولا كفله، ثم بعد ذلك آواه، ثم بعد ذلك نصره. وقصص النصر لأبي طالب موجودة في مصادر المسلمين، تضرب لنا أروع المواقف التي وقفها هذا الرجل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أنه كان كافل، ثم بعد ذلك كان ناصر، آواه ثم نصره، ثم يعتبر هو من أوائل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا لم يكرم كما تكرم الصحابة؟ أليس هو أول صاحب لرسول الله؟ ألم يعش معه ويسمع منه كما يعبرون في مصطلحاتهم وفي قواعدهم بأنه الصحابي هو من رأى النبي وسمع حديثه؟ النبي كان يعيش في دار هذا الرجل وكان يسمع منه القرآن ويسمع منه الحديث، فهو أول صحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم لم يكن لرسول الله نسل إلا بسبب هذا الرجل. علي تزوج بفاطمة، ثم أنه كان نسل النبي من علي، وكان النبي يقول ذريتي من صلب علي، امتد نسل النبي عن طريق هذا الرجل. لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله نسل ولا ذرية إلا من هذا الرجل. ثم بعد ذلك هو يعتبر من الصحابة الأجلاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب الكفالة والنصرة والإيواء. وهلم جر. إذا ماذا نتكلم في هذا الرجل؟ هل فقط نستطيع أن نقف عند هذا الحد؟ أبدا، عطاءات هذا الرجل لا تتوقف عند حد. الروايات الصادرة عن أهل البيت كثيرة في فضله، في مقامه، في أنه كان يكتم إيمانه. وإن شاء الله في ختام الحديث أكتفي برواية واحدة جامعة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد في مصادرنا. وللإنصاف، ليس فقط هم الشيعة الذين يقولون أنه مات مؤمنا، هناك طائفة من المسلمين أيضا يقولون بإيمانه، ولكن لا يتسع الوقت لأن أتي بالمصادر. هناك نفوس عالية من المسلمين أيضا يقولون بإيمانه كما يقول الشيعة. لم يتفرد الشيعة بهذا القول، ولكن الشيعة تبنوا هذا المشروع، مشروع الدفاع عن هذا الرجل، وعندهم رؤية واسعة من خلال القرآن والروايات. هناك صورة متكاملة لمشروع الله. كانوا هؤلاء الرجالات حلقات في تلك السلسلة المباركة، جعلهم الله سبحانه وتعالى مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ما زال إلى جوار النبي إلى درجة أصبح يتوسل برسول الله وهو طفل لم يبعث بعد. يقول الرواة أنه استسقى متوسلا بالنبي أكثر من مرة، وهذه الرواية التي تروى في النصوص التاريخية قبل الإسلام، قبل البعثة. يقول رجل: دخلت إلى مكة وقد اجتمع الناس عند أبي طالب، فقالوا: يا شيخ البطحاء، ويا سيد قريش، ويا فرع إبراهيم، أجدب الوادي، نريد المطر، فاسأل من ربك أن يسقنا. لماذا يتوجهون الناس إلى هذا الرجل؟ كان مرجعا في الحنيفية التي كانت هي ملة إبراهيم عليهم السلام. كان لهم هذا المقام في مكة، الناس يؤوبون إليهم، يرجعون إليهم. في الشدائد يلوذون بهؤلاء الرجال، قالوا: يا شيخ البطحاء، ويا سيد قريش، ويا فرع إبراهيم. انظر هذه المسميات التي كانت تتعاطاها العرب مع هذه الذرية المباركة، مع هذا البيت المقدس. أجدب الوادي فاسأل من ربك ليسقنا. يقول هذا الراوي: فالتفت أبو طالب إلى ولد من أولاده فقال: علي بالغلام. يقول: ما أدري ما هذا الغلام. يقولون: فجاء بغلام له وجه كأنه القمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاحتضنه إلى صدره وجاء به إلى الكعبة. يقول الرواة: رفعه وألصقه بجدار الكعبة وقال: اللهم بهذا اسقنا، اللهم بهذا اسقنا، اللهم بهذا اسقنا. فجاءت السماء كأفواه القرب وأمطروا، وارتفع الجدب عنهم. كان يتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينقل بعض الرواة أن عبد المطلب توسل برسول الله وهو طفل، وقد فعل مثل هذا الفعل، ألسقه بالكعبة وقال: اللهم بهذا اسقنا. فلما نزل المطر قام أبو طالب وأرخ تلك المناسبة كعادة العرب، كانوا يوثقون تلك المناسبات بالشعر، فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، وهم عنده في عصمة وفواضل. هكذا كان وهكذا قالوا وهكذا فعلوا وهكذا عاشوا في ملة إبراهيم وحماية للمصطفى وإيواء ونصرة وكفالة، هكذا كانوا هكذا كانوا. ثم بعد ذلك هذا الرجل ختم تلك الحياة المباركة أن ترك لرسول الله عليا، ترك هذا الرجل لرسول الله أعظم رجل وأعظم هدية، ذلك الذي وقف إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله يذب عنه، كان كالفصيل الذي يتبع النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يقول حملني النبي في حجره وأنا ولد، وكان يطوف بشعاب مكة، وكان يمضغ الشيء فيلقمني فما وجد، وكنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، وكنت أسمع الوحي عند نزوله عليه، فلم يجد لي خطل في فعل ولا كذب في قول. في مكة كان هكذا، أخذ ورث هذه النصرة من أبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لزمه بالمدينة في فترات الجهاد عندما الناس يفرون على الجبال، وإذا هو في الوادي بسيفه يذود يمنة يسرة، شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. موقفه في بدر، حتى قال الشاعر وغداة بدر وهي أم وقائع، كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه، أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك، وإنما كان الذي ضربت عليه، يعني لله، سجدوا لله، كان الذي ضربت عليه سجودا. ثم يدك معاقل اليهود ويقلع الباب من حصونهم، وقال فيه النبي لأعطي رايتي غدا ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لأعطي رايتي غدا وارثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فنادى أين ذو النجدة أين علي، فأعطاه تلك الراية فمضى، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه. وهكذا مضى علي يضرب بسيفه يذب عن رسول الله، والنبي يقول ذد عني هذه الكتيبة يا ابن أبي طالب، كان يذكره بأبيه في المعارك، يقول له إن ذلك الرجل إن أباك كان هو الذي وقف وناصر ودافع، فإذا الهمة الخطوب على رسول الله نادى يا ابن أبي طالب ذب عني هذه الكتيبة، يشيم الإمام سلام الله عليه ويحرك فيه هذه الحماسة ويذكره بأبيه الذي آوى ونصر وكفل ووقف. ترك هذا الرجل لرسول الله أوصياء مستحفظ بعد مستحفظ، وهل علي إلا ابن لذلك الرجل؟ وهل الحسن إلا حفيد لذلك الرجل؟ وهل الحسين إلا حفيد لذلك الرجل؟ وهل الأئمة من أهل البيت السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، ثم الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، كلهم نسل لهذا الرجل، الأئمة العظماء الشهداء الشرفاء العلماء الذين نرجع إليهم من السادة من ذرية هذا الرجل، علماء شرفاء شهداء عظماء أئمة أوصياء خلفاء، كلهم يحتفون بهذا الرجل، ولعمري أنه إذا قامت الساعة ليأتي في وسط هذه الكوكبة من الأئمة والقادة والعظماء والشرفاء على رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يكون في ضحضاح من النار. أي أمة هذه وأي قول قاس هذا على قلب رسول الله، ونحن نعلم أن الإيذاء لرسول الله يحبط الأعمال. يقول بعض الرواة لما جرح ذلك الرجل من أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله في بدر جاءوا به وهو ينزف، فقال لو كان أبو طالب حي لنظر إلينا كيف نصرناك وكيف دافعنا عنك، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله لأنه كأنه اعتبر هذا القول لمز ونبز لأبي طالب، وإذا بالنبي قد تأثر مع أن ذلك الرجل كان جريحا فدافع عن عمه، أتم الدفاع، وذلك الرجل كان في الرمق الأخير. هكذا كان يحفظ النبي، وهكذا كان عنده الوفاء، وهكذا يجب أن تكون أمة عندها وفاء، لا تجرح قلب النبي بهذه العبارات التي تؤذيه صلى الله عليه وآله، والإيذاء للنبي يحبط الأعمال، وتوعد الله عز وجل عليه بالنار، إنه إيذاء لرسول الله الذي كان يجلس في ذلك الحجر ويدرج بين يدي ذلك الرجل العظيم رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك الرجل مات سلام الله عليه في مثل صبيحة هذه الليلة، والذي تولى شأنه علي. وهنا مربط الفرس، كيف دفنه وكيف غسله وكيف كفنه؟ هل بملة الكافرين؟ وهل علي كان يؤمن بتلك الملة حتى يطبقها على أبيه؟ وإذا كان كافرا هل يجوز لعلي أن يجري عليه ما تجريه الأمة الكافرة؟ تولى عده هو، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا قام بتشييعه، وسمى ذلك العام بعام الحزن، وأصبح النبي بغير منعة بعد وفاة هذا الرجل الكافر الآوي المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والحديث يطول ويطول أيها الإخوة عن هذا الرجل، ولكن أكتفي بالقدر بهذا القدر، ولو أن الأمر يحتاج إلى استشهادات تاريخية واستشهادات روائية وآيات قرآنية، ولكن لم يتسع الوقت لذلك، وأنا أكتفي فقط أيها الإخوة الكرام بقراءة هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لنعلم مقام هذا الرجل رضوان الله عليه، بل عليه السلام، حيث أنه يعتبر في كما عندنا في بعض الروايات أنه آخر أوصياء عيسى عليه السلام. وهنا نتساءل، كيف وصلت المواريث لرسول الله صلى الله عليه وآله، مواريث الأنبياء، كيف وصلت التوراة، الإنجيل، عصا موسى، خاتم سليمان، نعليشيث، هذه المواريث، تلك الكتب التي كانت قد نزلت على الأنبياء، كيف وصلت إلى النبي؟ وصلت عن طريق هؤلاء الرجال، كانوا هم يذهبون إلى الشام يلتقون برجالات أيضا أخر يعملون كما يعملون هناك، يعملون كالنحل في خدمة الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بهم أحد، كانوا أتقياء يعملون في الخفاء، كانوا يتواصلون فيما بينهم. ولذلك وصلت مواريث الأنبياء عن طريق عبد المطلب، سلمها إلى أبي طالب، أبو طالب سلمها إلى رسول الله، والنبي بعد ذلك سلمها لعلي، ثم الأئمة من إمام إلى إمام، وهي الآن موجودة كلها عند القائم من آل محمد عليه السلام. ذلك الذي يقف مستندا إلى الكعبة عندما يخرج ليملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهو يحمل هذا التراث كله، هو الوصي، هو النقيب، هو الخليفة، هو الصبط، هو الإمام، هو ذلك كله، ويعطي ذلك الخطاب الذي يسمعه كل ما في من في العالم سلام الله عليه، ثم ينطلق في مشروعه، فهو حفيد لأبي طالب، أبو طالب لا يزال يعطي إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. أي عطاء؟ الذين قتلوا في كربلاء كلهم لم يكونوا من بني هاشم، كانوا من بني هاشم ولكن ليس البيت الهاشمي كله شارك في كربلاء، إنما الذين قتلوا في كربلاء كلهم من الطالبيين، من أحفاد هذا الرجل، من أبناء عقيل وجعفر وعلي، هم الذين تقدموا ودافعوا عن أبي عبد الله في ذلك اليوم، وكانوا يتضامنون مع أبي عبد الله الحسين في رسالته تلك التي قال فيها: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي. أختم بهذه الرواية أيها الإخوة الكرام عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كان ذات يوم جالسا بالرحبة والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار. فقال له: مه فضل الله فاك، اسكت، مه فضل الله فاك، هكذا خاطبه الإمام سلام الله عليه. والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله، لشفعه الله تعالى فيهم. أبي يعذب بالنار وابنه قسيم النار، كيف يكون هذا؟ ثم قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق إلا خمسة، إلا خمسة أنوار: نور محمد صلى الله عليه وآله، ونوري، ونور فاطمة، ونوري الحسن والحسين، ومن ولده من الأئمة، لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله عز وجل قبل خلق آدم بألفي عام. إذن أبو طالب جاء من ذلك البعد، بألفي عام قبل آدم أشرق أبو طالب من هذا النور وجاء من هذه الزاوية. وإلى هذا القدر أقول: يا رسول الله، عظم الله لك الأجر بعمك وأنت الحزين في عامك عام الحزن، ونقول لأمير المؤمنين علي: عظم الله لك الأجر في أبيك، وعظم الله الأجر لأئمة كافة في جدهم، ونعظم الأجر لأنفسنا ولسائر المؤمنين بفقد هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه وعليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا معه وأدخلنا مدخله، فهو الذي آوى النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي كفل النبي ونصره وأعطاه كل ما يملك ودافع عن النبي، ثم تلك الذرية التي هي امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله في شرعته، كلهم من نسل هذا الرجل. والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه